ذلك عن دينه، ولا يغريه المال، ولا تخيفه السيول، ولا تخيفه التهديدات، ولا تغريه المطامع والأطماع. هذا الشيء يضع الدنيا تحت قدميه ويضع الكتب كلها تحت قدميه. وفي سبيل الله ما لقيت، كل ما يقطعه من أذى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحبه. إذا أحب الله قوما ابتلاه، فما ضيق له نظرة وخيبة الأبصار، فهو لا يتعرض لسخط الله ويحرص على مرضاة الله تبارك وتعالى. وأما الذي يأمن الله الحق وجاهد يتوسل يبغى الخير بس، يبغى السلامة، يبغى النعمة والراحة والنذور وما شاء الله تنفيذ الأيدي والرؤوس، فإذا انصرفت عن الوجوه وانصرفت عن الدنيا ركض وراح وانحرف بسببها. وقد ينحرف الإنسان كما قلت إلى الكبر والنفاق والزندقة، وقد ينحرف إلى البدع والضلالات. لا نرجع كل الناس الكبر، ولكن هذا حال المنحرفين. فرأينا كثيرا من الشباب السلفي انحرف بسبب الشبه، فيجعل من نفسه جهاز استقبال الشبهات تصب عليه وهو يتزلزل ويضطرب، ثم يعطوه شيء من المال فيكفر والعياذ بالله، لانه قال خذوا ما لحق ويسبب الدنيا تاتيه ويسبب الاموال، فاذا بالاموال عند الاخرين فيمد الى المسلم فيسبب المسكين. فإن أخذ نصيبه من هذه الحياة سواء انحرف إلى الباقي الأفضل أو انحرف إلى بدعة وضلال. المهم أن أصبح عدوا وخصما للمنهج السلفي وأبيه. هذا شيء مجدار وكبير. فنحن نوصي إخواننا أن يعرفوا قيمة منهج السلفي، وأنه فضل من أجله الأموال والأنفس والمال، فضل من أجله رخيصة لا قيمة لها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا الفضل أعلى درجات الجهاد، وهذا السماح أعلى درجات الصابرين الزاهدين عشا. فأوصي نفسي وإخواني أن ندرك أولا مكائن الأعداء، وأن ندرك ما يشركون من مكائن وما يقذفون به من الشبهة. ويجب ان نتعلم العلم ونعرف ماذا عندهم من الضلال، فننطلق نحن في ضربهم باسلحه الحق والحجج والبراهين من منطلق المهاجم، لا ذكر من انفسنا كما قلت غير مرتين استقبال لتلقي الشبهات بس، ثم بعد ذلك نترنح ثم يصرع منا من يصرع، ومن يكب على وجهه ثم يقوم، وهكذا. لا، يجب ان نعرف مخارجهم ومقاتلهم، ونحن الذي ننتقلهم ونبين ما عندهم وعند زعمائهم وقاداتهم صوفيين او سلفيين ماذا عندهم من الضلالات، الذين يعيشون منهم والذين قد غادروا هذه الحياه. يجب ان نعرف هذا. واوصي الشباب ألا يسمعوا لشبهتين خبيثتين. الشبهة الأولى نقرأ في الكتب ونجالس أهل البدع ونأخذ الحق وندع الباطل. هذه لعبت كما يقال دورا كبيرا في رمي كثير من الشباب في إخراج المنهج السلفي ورميهم في إحضان أهل الباطل والبدع. فهو المسكين يقرا في كتب البدع ولا يميز بين الحق والباطل، فيرى الحق باطلا والباطل حقا في يده. والشبهه الثانيه لا تقرا بكتب الردود، كتب الردود كتب الردود، يعني معناه ان نقرا كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي وعليه، ونسمع الاشرطه ونسمع الاذاعات والاعلام والاشاعات، ونخلي انفسنا اجل استقبال لكل هذه الاشياء، لكن لا نستمتد ابصارنا الى كتب الردود. لماذا؟ لان تفضحهم وتبين مقادير وتبصر الشباب بالحق،
فيقول كتب مردود كتب مردود كتب مردود، يدعون الى قراءة كتب البدع بشبهة ان القراءة قد تحقق بالباطل، فتذهب المسكين ضحية للباطل لانك لا تميز بين الحق والباطل، فصل الحق باطل والباطل حقا، وهذا امر اجتاح به ما لا يحصي عجزه الا الله من مكان ينتهي الى المنهج السلبي. فهذه من مكاذبهم التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوه الى الحق وعن التصدي للباطل. فكتب الردود مكتظه بالعلم، ولا تدركون العلم الحي النافر الذي يميز بين الحق والباطل الا في كتب الردود. والقران والله يرد على اهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضلالا الا وانتقدها وفندها وبين ضلال عليها. والسنه كذلك ومنهج السلف بارك مليء كتب العقائد وكتب الجهر التعليم مليئه بالنقد والردود على اهل الباطل، لان الحق والباطل لا يتمايزان الا بهذا النقد وبهذه الردود. فقرأوا كتب ابن تيميه وكتب ابن القيم وكتب السلفيين المعاصرين الذين يجاهدون ان شاء الله في سبيل الله ويناضلون عن دعوه الله ويصدون شباب الامه عن الفتن ويبينون لها طريق الاسلام الصحيح من الطرق الضاله ويكشفون عوار ائمه البدع والظلام. فاعرفوا ماذا يقصدون من محاربه كتب الردود. اطلبوا العلم وبالغوا في طلب العلم وشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم، ومما يساعدكم على ادراك العلم الصحيح كتب الردود، فانها جزء مهم جدا من طلب العلم. والذي لا يعرف كتب الردود ولو حفظ من العلم ما حفظ فانه بارك الله فيك في موقف متجذر. وقد راينا كثيرا ممن يعلم ثم يقع في الضلال. ولا تنسوا قصه عبد الرزاق، ولا تنسوا قصه البيهقي، ولا تنسوا قصه ابا ذر الهوي، وهم من كبار العلماء. وشبهه واحده تهوي به في احوال تبيه في احوال بلاد والعياذ بالله. عبد الرزاق واحد دونه بشبهه، يعني ما زال يكتب من حتى اوقاف الشمس. وابو ذر ممكن سمعها سمع من البيهقي على احد ائمه الاشاعره فوقع في الضلال، والبيهقي اضطر ببعض ائمه الضلال فوقع في الاشعريه وغيرهم وغيرهم. واما في هذا الامر فلا يعد ولا يحصى ممن كان على السنه اما عالم واذا طالب علم، ثم انحرف بسبب الشبه والشبهات والاساليب والركائن التي يقتل الاذى حتى صدوهم عن منهج الله الحق، بل جعلوا منهم جنودا لمحاربه المنهج السلفي. فاوصيكم بالثبات، وان الان تعرفوا من الكلام واحشرت لكم الى اسباب الانحراف، فارحموا يا اخوه واشجعكم على الثبات وعلى طلب العلم وعلى الاخلاص فيه لله رب العالمين. وانتم تعرفون ماذا ورد من الايات ومن الاحاديث في الحث على الاخلاص وفي الترهيب للابرياء وحب السمعه وما شاكل ذلك. واترك المجال الان للمشايخ ليتكلموا حيث يريدون، وان شاء يتكلم عن الاخلاص وغيره ليكملوا ما وعدت به، جزاهم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكر الله في فضيلة شيخنا ما تفضل به وألحقنا به من وصية في هذا اللقاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يعظم له الأجر، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا ولكم الأجر أيضا. فإن الحضور في حلق العلم والتفكير فيه خير عظيم لا يخفى عليكم ولله الحمد. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد جمع إلينا أو لنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ المعروف للجميع عبيد الجابري جزاه الله عنا خيرا، فإننا سنلتمس منه وفقه الله أن يسحبنا هو أيضا، فإنه معروف عندنا نصحه وتوجيهه ومحبته لأبنائه وشفقته عليهم فليتفضل جزاه الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كان لا بد من الكلام وإن كان ثم إضافة فإني أسهم في هذه الجلسة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم ببعض الكلمات، فأقول وبالله التوفيق. ظهر لي من خلال معايشتي القليلة التي يراها إخواني وأبنائي كثيرة للشباب ومشاكلهم وتذبذب الكثير منهم وذهاب بعضهم مع العواصف، عواصف الأهواء، ظهر لي في الحقيقة أسباب. السبب الأول أن هؤلاء الشباب لم يثبتوا على ملازمة الراسخين بالعلم، وأعني بالعلم علم السنة، وهو العلم الذي تستبين به معالم المنهج السلفي. فكثير منهم لحظناهم من يذهب ذات اليمين وذات الشمال حتى يقع في شرف الشبهات والتلبيسات، وكان الأجر لهؤلاء الشباب أن يلزموا علماء السنة وفقهاء المنهج السلفي، فإنه بهؤلاء أعني أولئك العلماء علماء السنة تكون الوقاية والحصانة من الوقوع في شرار الشبهات. فلما لم يرفضوا ويوطنوا أنفسهم على الملازمة ويصبروا أنفسهم على الأخذ عن هؤلاء العلماء وأحب العاجلة، تعجل أمرهم فوقعوا في الشبهات، فقلبت عليهم الحقائق ولبس لهم البدع في لباس السنة. السبب الثاني قلة الفقه في الدين، فإن كثيرا من الناس من ينتمي إلى السلفية ويرفع بها عقيرته ويخدع بها، لكنه لم يقبل على العلم، وإنما مجرد عاطفة ومحبة، فهذا الصنف سرعان ما يأتيه سداد الألسن فيغيرون وجهه ويحولونه إلى ما يريد، لأنه ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات ويرد به على الأباطيل. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث الصحيح صريح الدلالة على أن سبيل الخيرية التامة العامة المنتظمة للسعادة في الدنيا والآخرة سبيلها واحد، وهو الفقه في دين الله. فإن من لم يكن فقيها في دين الله ويعرض نفسه للمجالس المشبوهة ويزج بنفسه في حمأة المعارك التي لا يستطيع أن يخوضها وليس عنده من السلاح ما يجاهد به، يوقعه في الهلاك ويطير مع الآخرة. السبب الثالث تسرع بعض الشباب في الاستكشاف كما يسمونه والاستطلاع ومعرفة ما عند الأهل، وكل ننهاهم عن مجالسة هؤلاء المبتدعة ونحثهم على لزوم السنة وأهلها، ونقول لهم: لا عليكم من هؤلاء، نحن والله نحب الهداية للجميع، ونشفق على من وقع في البدعة، ولو كان بأيدينا من الأمر شيء لحل بينه وبين البدعة، لما نستطيع، لكن ليس ذلك علينا، نحن علينا الهداية في البيان، وهؤلاء لا يملكون البيان فيغشون المجالس ويقعون في الشرك. هذا يعني ما تيسر لي في هذه الليلة، ولولا أني دعيت إلى الكلام ما تكلمت، لأنه في الحقيقة ليس بعد ما أدرى بشيخنا حفظه الله وبارك له في عمره وعمله مزيد تعليق والحفاظ، ولكن نعيد ولا بد لي من الإجابة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله صاحب الفضيلة ما تفضل به، وإنني لدي نفسي كلمة واحدة أريدها ما دام والأمر قد انصب على الأتباع التي أوقعت الإحترام، فإنني أذكر هذا السبب بسبب أنني قد مر علي إلقاء لبعض إخواننا ممن كنا قد عرفناهم في أجمال متفاوتة، ذلكم السبب معشر الإخوان، وهو والله سبب خبيث، هو الحب من نفسي والاعتدال من رأيي. فترى طالب العلم يضع في شراب هذه المصيبة، فيأتيني الشيطان ويزين له المدخل إلى هذا، وهو أنه قد من الله عليه بالعلم والمعرفة
فيستطيع ان ينظر وان يرى وان يرجع وان يوازن بين اقوال العلماء. وحينئذ اذا رايته يبتدئ بهذا المنهج واهل العلم بين ظهرائيه واساطير الدعوه السلفيه احياء مزورا. ورايته يعزز بنفسه في مكانه يخالف فيها ما عليه السلف فانك تخاف عليه كثيرا. اعتدال بالاخي وعز بالنفس. وكما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها في ابي سلمه لعبد الرحمن فرج سمع الفيله تصيح فاراد ان يصيح معها اراد ان يضع نفسه في صفوف ائمه الهدى وفصول العلماء ورؤوس علماء السنه فوقع فرج وانقلب على عقبيه نسال الله العافيه والسلامه. فهذا باب خطير وكثير ممن وقع بالانشراح ممن عرفته
ثابت عن دينه ولا يغريه المال ولا تخيفه السيول ولا تخيفه التهديدات ولا تغريه المطامع والاطماع. هذا الشيء يضع الدنيا تحت قدميه ويضع الكتب كلها تحت قدميه وفي سبيل الله ما لقيت كل ما يقطعه من اذى يعتقد ان الله سبحانه وتعالى يحبه. اذا احب الله قوما ابتلاهم فما ضيق له نظره وسخط له سخطه فهو لا يتعرض لسخط الله ويحرص على مرضاه الله تبارك وتعالى. واما الذي يامن الله الحرب وجالس يتوسل يبغى الخير بس يبغى السلامه يبغى النعمه والراحه والهدوء وما شاء الله تنفيذ الايد والرؤوس فاذا انصرف عن الوجود وانصرف عن الدنيا ركض وراحه وانحرف بسببها. وقد يتحرك الانسان كما قلت الى الكبر والنبال والزندقه وقد يتحرك الى البدع والضلالات. لا نرجح للناس الكفر ولكن هذا حال المنحرفين. فرأينا كثيرا من الشباب السلفي انحرف بسبب الشبهه فيجعل من نفسه جهاز استقبال الشبهات تصب عليه وهو يتزلزل ويضطرب ثم يعطوه شيء من المال فيكتب والعياذ بالله لانه قال يهد ما لا حق وينتظر الدنيا تاتيه وينتظر الاموال فإذا بالاموال عند الاخرين فيمد الى المسلمين فيذهب المسكين فإن أخذ تصريبه من هذه الحياة سواء انحرف إلى نفاق الأرض أو انحرف إلى بدعة وضلال. المهم أن أصبح عدوا وخصما للمنهج السلفي وأبي هذا شيء مجد وكبير. فنحن نوصي إخواننا أن يعرفوا قيمة منهج السلفي وأنه فضل من أجله الأموال والأنفس والمال فضل من أجله رخيصة لا قيمة لها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وهذا الفضل أعلى درجات الجهاد وهذا السلام أعلى درجات الصابرين الثابتين على الحق. فأوصي نفسي وإخواني أن ندرك أولا مكاين الأعداء وأن ندرك ما يحرقون من مكاين وما يقذفون به من الشبع ويجب ان نتعلم العلم ونعرف ماذا عندهم من الضلال فننطلق نحن في ربهم باسلحه الحق والسجن والبراهين من منطلق المهاجر لا نجهل من انفسنا كما قلت غير مرتب استقبال لتلقي الشبهات بس ثم بعد ذلك نترنح ثم يصرع منا من يصرع ومن يشق على وجهه ثم يقوم وهكذا. لا يجب ان نعرف مخاليهم ومقاتلهم ونحن الذي ننتقلهم ونبين ما عندهم وعند زعمائهم وقاداتهم صوفيين او سلفيين ماذا عندهم من الضلالات الذين يعيشون منهم والذين قد غادروا هذه الحياه. يجب ان نعرف هذا. واوصي الشباب ألا يسمعوا لشبهتين خبيثتين. الشبهة الأولى نقرأ
في الكتب ونجالس أهل البدع ونأخذ الحق وندع الباطل. هذه لعبة كما يقال دورا كبيرا في رمي كثير من الشباب في إخراج من السجن ورميهم في أحضان أهل الباطل والبدع. فهو المسكين يقرأ في كتب البدع ولا يميز بين الحق والباطل، فيرى الحق باطلا والباطل حقا فيضل. والشبهة الثانية لا تقرأ كتب الردود، كتب الردود كتب الردود، يعني معناه أن نقرأ كتب البدع وكتب الهجوم والطعون في المنهج السلفي وأهله، ونسمع الأشرطة ونسمع الإذاعات والإعلام والإشاعات، ونخلي أنفسنا أجل استقبال لكل هذه الأشياء، لكن لا نستمتد أبصارنا إلى كتب الردود. لماذا؟ لأنها تفضحهم وتبين مقاديرك وتبصر الشباب في الحق، فيقول كتب الردود كتب الردود كتب الردود، يدعونك الى قراءة كتب البدع بشبهة انها قراءة كتب الحق في الباطل، فتذهب المسكين ضحية للباطل لانك لا تميز بين الحق والباطل، فصر الحق باطل والباطل حقا، وهذا امر اجتاحوا به ما لا يحصي عجزهم الا الله من المكان الكريم الى المنهج السلمي. فهذه من مكاينهم التي تصرفكم عن الثبات على الحق وعن الدعوه الى الحق وعن التصدي للباطل. فكتب الردود مكتظه بالعلم، ولا تجدون العلم الحي النافع الذي يميز بين الحق والباطل الا في كتب الردود. والقران والله يرد على اهل الكفر والضلال وعلى المنافقين وعلى اليهود وعلى النصارى وما ترك ضلالا الا وانتقدها وفندها وبين ضلال عليها. والسنه كذلك ومنهج السلف بارك مليء كتب العقائد وكتب الجهر الصحيح مليئه بالنقد والردود على اهل الباطل، لان الحق والباطل لا يتمايزان إلا بهذا النقد وبهذه الردود. فقرأوا كتب ابن تيميه وكتب ابن القيم وكتب السلفيين المعاصرين الذين يجاهدون إن شاء الله في سبيل الله ويناضلون عن دعوة الله ويصدون شباب الأمة عن الفتن ويبين لها طريق الإسلام الصحيح من الطرق الضالة ويكشفون عوار أئمة البدع والضلال. فاعرفوا ماذا يقصدون من محاربة كتب الردود. اطلبوا العلم وبالغوا في طلب العلم وشمروا عن ساعد الجد في طلب العلم، ومما يساعدكم على إدراك العلم الصحيح كتب الردود، فإنها جزء مهم جدا من طلب العلم. والذي لا يعرف كتب الردود ولو حفظ من العلم ما حفظ فإنه بارك الله فيك في موقف متجذر. وقد رأينا كثيرا ممن يعلم ثم يقع في الضلال. ولا تنسوا قصة عبد الرزاق، ولا تنسوا قصة البيهقي، ولا تنسوا قصة أبا ذر الهروي، وهم من كبار العلماء. وشبهة واحدة تهوي به في أحوال تبيه في أحوال بلاد والعياذ بالله. عبد الرزاق واحد دونه بحبه، يعني ما زال يكتب حتى أوقاف الشيء. وأبو ذر من كيف سمعها سنع من البيهقي على أحد أمة الأشاعرة فوقع في الضلال، والبيهقي اضطر ببعض أمة الضلال فوقع في الأشعرية وغيرهم وغيرهم. وأما في هذا الأمر فلا يعد ولا يحصى ممن كان على السنة إما عالم وإذا طالب علم ثم انحرف بسبب الشبه والشبهات والأساليب والركائن التي يقول الأذى حتى ردوهم عن منهج الله الحق، بل جعلوا منهم جنودا لمحاربة المنهج السلفي. أوصيكم بالثبات وأن الآن تعرفوا من الكلام وأحشرت لكم إلى أسباب الانحراف فافهموها يا إخوة وأشجعكم على الثبات وعلى آخر طلب العلم وعلى الإخلاص فيه لله رب العالمين وأنتم تعرفون ماذا ورد من الآيات ومن الأحاديث في الحس على الإخلاص وفي الترهيب من الرياء وحب السمعة وما شاكل ذلك. وأترك المجال الآن للمشايخ ليتكلموا حيث يريدون وإن شاء يتكلم عن الإخلاص وغيره ليكملوا ما وعدت به جزاهم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله في فضيلة شيخنا ما تفضل به وألحقنا به من وصية في هذا اللقاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبه وأن يعظم له الأجر كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعظم لنا ولكم الأجر أيضا فإن الحضور في حلق العلم والتفكير فيه خير عظيم لا يخفى عليكم ولله الحمد. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد جمع إلينا أو لنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ المعروف للجميع عبيد الجابري جزاه الله عنا خيرا فإننا لنلتمس منه وفقه الله أن يسحبنا هو أيضا فإنه معروف عندنا نصحه وتوجيهه ومحبته لأبنائه وشفقته عليهم فليتفضل جزاه الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن كان لا بد من الكلام وإن كان ثمة إضافة فإني أسهم في هذه الجلسة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علينا وعليكم ببعض الكلمات فأقول وبالله التوفيق. ظهر لي من خلال معايشتي القليلة التي يراها إخواني وأبنائي كثيرة للشباب ومشاكلهم وتذبذب الكثير منهم وذهاب بعضهم مع العواصف عواصف الأهواء ظهر لي في الحقيقة أسباب. السبب الأول أن هؤلاء الشباب لم يثبتوا على ملازمة الراسخين بالعلم وأعني بالعلم علم السنة وهو العلم الذي تستبين به معالم المنهج السلفي فكثير منهم لحظناهم
من يذهب ذات اليمين وذات الشمال حتى يقع في شرار الشبهات والتلبيسات. وكان الأجدر لهؤلاء الشباب أن يلزموا علماء السنة وفقهاء المنهج السلفي، فإنه بهؤلاء يعني أولئك العلماء علماء السنة تكون الوقاية والحصانة من الوقوع في شرار الشبهات. فلما لم يرفضوا ويوطنوا أنفسهم على الملازمة ويصبروا أنفسهم على الأخذ عن هؤلاء العلماء وأحب العاجلة تعجلوا أمرهم فوقعوا في الشبهات، فقلبت عليهم الحقائق ولبس لهم البدع في لباس السنة. السبب الثاني قلة الفقه في الدين، فإن كثيرا من الناس من ينتمي إلى السلفية ويرفع بها عقيدته ويصدع بها لكنه لم يقبل على العلم، وإنما مجرد عاطفة ومحبة، فهذا الصنف سرعان ما يأتيه سداد الألسن فيغيرون وجهه ويحولونه إلى ما يريد، لأنه ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات ويرد به على الأباطيل. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث الصحيح صريح الدلالة على أن سبيل الخيرية التامة العامة المنتظمة لسعادة في الدنيا والآخرة سبيلها واحد وهو الفقه في دين الله. فإن من لم يكن فقيها في دين الله ويعرض نفسه للمجالس المشبوهة ويزد بنفسه في حمأة المعارك التي لا يستطيع أن يخوضها وليس عنده من السلاح ما يجاهد به يوقعه في الهلاك ويطير مع العاصفة. السبب الثالث تسرع بعض الشباب في الاستكشاف كما يسمونه الاستطلاع ومعرفة ما عند الأهل، وكلنا ننهاهم عن مجالسة هؤلاء المبتدعة ونحثهم على لزوم السنة وأهلها ونقول لهم: لا عليكم من هؤلاء، نحن والله نحب الهداية الجميلة ونشفق أن يقع ونشفق على من وقع في البدعة، ولو كان بأيدينا من الأمر شيء لحل بينه وبين البدعة لما نستطيع، لكن ليس ذلك علينا، نحن علينا الهداية البيض، وهؤلاء لا يملكون البيض فيضعون المجالس ويقعون في الشرك. هذا يعني ما تيسر لي في هذه الليلة، ولولا أني دعيت إلى الكلام ما تكلمت، لأنه في الحقيقة ليس بعد ما أدرى به شيخنا حفظه الله وبارك له في عمره وعمله مزيد تعليق والحفاظ، ولكني دعيت ولا بد لي من الإجابة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله صاحب الفضيلة ما تفضل به، وإنني لم أنسي
كلمة واحدة قولها ما دام والأمر قد انصب على الأتباع التي أوقعت الاحترام الاحترام، فإنني أذكر هذا السبب بسبب أنني قد مر علي إلقاء لبعض إخواننا ممن كنا قد عرفناهم في أزمان متفاوتة. ذلك السبب معشر الإخوان وهو والله سبب خطير، هو الحب بالنفي والاعتذار بالرأي. فترى طالب العلم يضع في شرار هذه المصيبة، فيأتيه الشيطان ويزين له المدخل إلى هذا، وهو أنه قد من الله عليه بالعلم والمعرفة، فيستطيع أن ينظر وأن يرى وأن يرجع وأن يوازن بين أقوال العلماء. وحينئذ إذا رأيته يمتلئ بهذا المنهج وأهل العلم بين مغاربه وأساطير الدعوة السلفية أحياء مزورون، ورأيته يعز بنفسه في مكانه يحارب فيها ما عليه السلف، فإنك تخاف عليه كثيرا. اختبار الغرب وعز بالنفس، وكما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لأبي سلمة لعبد الرحمن: فرج سمع سبيلك التصريح، فأراد أن يصيح معها، أراد أن يضع نفسه في صفوف أئمة الهدى وصفوف العلماء ورؤوس علماء السنة، فوقع في الردى وانقلب على عقبيه. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا باب خطير وكثير ممن وقع بالإنكار ممن عرفته